أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ورحمة ربك خير مما يجمعون. الإنسان كلما طال عمره كلما زادت علاقته بالدنيا، ويشب ابن آدم وتشب فيه خصلتان: الطمع وطول أمل. كيف ذلك؟ إذا ذهبت إلى مدينة جديدة واشتريت بيت، بعد 6 أشهر قررت تغير بيتك، بسهولة تغيره، لأن هذا البيت الذي اشتريته لما تعودت عليه ولما تعودت على الأسواق والمرافق المحيطة به ولما تعودت على جيرانك في هذه المنطقة، لكن إذا بقيت في هذا البيت 15 سنة و20 سنة، هل يسهل عليك أن تبدله؟ لا، يصعب عليك ذلك، لأن تعلقت بهذا البيت. كذلك إذا سكنت في المدينة منذ نعومة أظفارك وإلى أن بلغت مبلغ الرجال، يصعب عليك أن تترك مدينتك. وهذه الأهازيج والأشعار العربية تشهد بذلك: قفا نبكي من ذكرى خليل ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. والشاعر الآخر يقول: كم منزل في الدهر يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. لأنه المنزل الإنسان يرتبط الإنسان به. والمشكلة الكبرى أن هذه العلاقة الوثيقة بين الإنسان وبين الطبيعة من حوله قد تصبح عائقا بينه وبين الحق. إذا اختلفت الرايات، إذا اختلفت الطرق، الدنيا تقول لك افعل كذا، بينما دينك وقيمك ومواليك من الأئمة والعلماء يقول لك اختر طريقا آخر، يقول لك هاجر، تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر. ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وآداب وصحبة ماجدي. تغرب عن الأوطان، شنو لازق بالقاع؟ شنو أنت حجر جبل؟ أنت نبتة. أنت إنسان عندك رجل وعندك همة، تغرب، روح افتر. صعب عليه. وإذا تجد أن الهجرة ذكرت في القرآن الكريم عديلا للقتال والشهادة في سبيل الله، الهجرة هاجر. فتعلق الإنسان بالطبيعة المحيطة تزداد كلما ألفها أكثر فأكثر، والمشكلة أنها تتحول هذه الطبيعة المحيطة، المال والثروة والبيت والأهل وذكرى حبيب ومنزل، تحول عنده إلى عقدة نفسية وحجاب دون فهم الحقائق. ولعل القرآن يشير إلى هذه الحقيقة، طول الأمد، طول الأمد. في سورة الحديد ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أعوذ بالله، هي قسوة القلب بعد طول الأمد، يصير قسوة القلب. واحد عايش مع الإمام الحسين وما عايش في كربلاء وزيارة الإمام الحسين يومية، شيئا فشيئا بعد ما تحرك في المشاعر التي تتحرك عند المسافر إلى كربلاء، يصير عند قسوة القلب. واللي عايش في مكة واللي عايش في المدينة المنورة وأيضا في المناطق المقدسة، ممكن بسبب طول الأمد والتعود حالة الاستشعار، استشعار بقداسة المكان تنتهي. مثل خادم المسجد، خادم المسجد وبيت بالمسجد ورايح جاي من المسجد، غير هذا اللي من برا يجي وياخذ بعضادة الباب مثل امام الحسن المجتبى: فقيرك ببابك. امام المجتبى يجي باب المسجد ياخذ باب المسجد، يقول: فقيرك ببابك، عبدك ببابك. هذا قسوة القلب لهذا الخادم المسجد سببت إلى شنو؟ المسجد يدخل حتى صلاة تحية المسجد أهم ما يصليها، مستحب. واحد دخل مسجد يصلي ركعتين تحية المسجد. فهذه نقطة حقيقية بحاجة إلى تنبه وتذكر. ربنا شي يقول؟ يقول: بل متعت هؤلاء، يعني أعطيتهم متاع الحياة الدنيا، متعت هؤلاء. هؤلاء منه؟ كان العرب، كان غيرهم. بلدة طيبة ورب غفور، حياة مطمئنة، أموال تجيهم، صيد عندهم، مرابع الصبا لا تزال تذكرهم بأيام شبابهم، فحياة حلوة. وآباءهم يعني نفس الحياة كانت لآبائهم. بعض الأحيان الجيل الأول يصاب بمصائب ينقلها إلى الجيل الثاني، فالجيل الثاني عنده عبر، لكن الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث أجيال متعاقبة كلهم كانوا يعيشون في رفاهية، أصلا ما يعرفون معنى المشكلة، معنى الخطأ، كل شيء ما يعرفون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق، يعني استمرت هذه الحالة إلى أن استدبوا في لحظة حين جاءهم الحق: يا جماعة أنتوا شبعانين وجيرانكم جوعانين، أنتوا على باطل، أنتوا ماخذين الحياة بلا هدف، أنتوا كذا وكذا وكذا. الحق إجاهم عبر الكتاب، وجاءهم رسول أيضا، ورسول مبين. الرسول إجا ووضح لهم كل شيء. فشو صار موقفهم؟ ولما جاءهم الحق قال: هذا سحر. الحق إجاهم، طبعا الحق لما إجاهم جاءت معهم آياته، دلائله، حججه. الرسول ما إجاهم وحده، إجاهم بالعصا، إجاهم باليد البيضاء، إجاهم بالحجة القاطعة. كل رسول جاء وجاءت معه آيات الله، زين، لكن هالآيات لما شافوها واحد رجل على رجل قال هذا سحر أعوذ بالله. يعني ما استطاع أن يستوعب لأنه كان سادرا في النعم، مسترسلا في الأخطاء، متوغلا في الفواحش. فهذا وين الحقائق؟ وثم شوف شلون تحدي، وإنا به كافرون. خلاص يعني هؤلاء أغلقوا الباب، قال له مهما تأتنا من آية فما نؤمن بك. هذا المجتمع اللي يوصل إلى هذا المستوى يستاهل العذاب بعد، لأنه ما في بعد حق إجاهم، الله أنعم عليهم والآن يقول لهم النعمة اللي عندكم هاي النعمة تتحول إلى نقمة، لأن أنتم بدأتم تستفيدون منها بصورة غير شرعية، بصورة غير صحيحة. ويسدل السياق الستارة عند هذا الحد ويبين لنا جانبا آخر. الجانب الآخر هو تحول النعمة إلى عقدة، إلى معيار. النعمة تحولت عندهم إلى معيار، قال لي عنده فلوس إيه، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن ليس له ذهبوا فعنه الناس قد. الشكل صارت عقدة، من عند فلوس حساب منه ثقيل. يا إخواني هاي القضايا مو على مستوى الأشخاص، على مستوى الدول. الدول لما يقعدون يم بعض عندهم مقاييس عالمية، يقعدون الدخل القومي للبلد ايش قد، الدخل القومي اليوم صاير صنم، صنم يعبد من دون الله. الدخل القومي يعني الثروة الوطنية، طبعا الثروة الوطنية يعني جملة ما في الوطن وفي البلد من ثروات من مداخيل. الآن شيء أضيف إليه في فترات الأخيرة وهي نسبة النمو 0.5%، 1%، 2%، 7%، وهذا صاير هو همهم الشاغل. تراهم يستسهلون الصعاب، تراهم يقتحمون غمار المشاكل، حروب مدمرة من أجل أن يصلوا إلى الثروة القومية العالية. هذه في الحقيقة المشكلة. يذكرنا القرآن بها، يقول وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كان واحد بالطائف واحد مكة أثرياء، قال أدري القرآن ينزل على واحد لطيم الأبوين، لا أب ولا أم، وزين هذا لا عنده فلوس ولا عنده كذا، شوفه حتى من أجل تأمين وضعه يروح بالتجارة، يمشي في الأسواق، يمشي في الأسواق يعني يكتسب رزقه ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا شلون صاير؟ إذن مقياس عندهم صارت الثروة وليس شيء آخر. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، يعني قرية الطائف وقرية مكة. طبعا مكة ليست قرية بمعنى اليوم، يعني قرية صغيرة، وكذلك الطائف بالنسبة إلى مقاييس العرب ذاك اليوم مكة مدينة وكذلك طائف، لكن الله يسميها قرية. ليش؟ كأنه القرآن حينما يستصغر تجمعا يسميهم قرية، وإذا يكبرهم يسميه المدينة أو البلد. لذلك القرآن مكان آخر يحكي عن مكة يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. يعني شنو؟ يعني ما دام أنت موجود هنا هذا بعد صار بلد عظيم. يعني بلد العظيم هو اللي فيه رجل عظيم في حوزة علمية، في مرجع تقليد، في مرقد أهل البيت، شيء من هذا القبيل، هذا يسمى بلد. أما فد مدينة إيش طولها إيش عرضها، حتى ماكو فد واحد فد ضريح يروح يزور ماكو بي، هذا شلون بلد هذا؟ هذا قرية حتى لو كانت مساحتها آلاف الكيلومترات. ربنا يقول الثروة بيد من؟ من يملك الثروة؟ أنتوا تملكون الثروة؟ أدري من قسم الثروة بيناتكم؟ من خلى هذا يصير ثري وذاك فقير وذاك صار معدم؟ بيش صرتوا أنتوا؟ هاي الأموال شلون حصلتوها؟ أليس بتوفيق الله؟ أنتوا تجون تتكابرون على رب العزة اللي أعطاكم؟ شنو هاي؟ هاي شلون قيمة؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هنا القرآن كعادته، كعادة السياق القرآني، يبين في ضمن الحديث عن الحوار أو عن قصة تاريخية، ضمن البحث يبين لنا سنن الله الجارية في خلقه، والقوانين الاجتماعية والأنظمة الحضارية في الأمم. وهذا شيء يتميز به القرآن الكريم. الجاهل ما يهمه هذه الجملة الاعتراضية، ما يتوقف عندها، وإنما يمشي مع السياق، يقول بعدين شنو صار، ما يتأمل. العالم يتوقف عند هذه الكلمة، شنو هاي الكلمة، شنو معناها، شنو السبب في أن الناس مختلفون، ما هي الحكمة في أن بعض الناس أثرياء بعضهم فقراء، ما هي الحكمة في حالة الطبقية في المجتمعات؟ هل إحنا نزيل الطبقات مثل ما فعلت الاشتراكية الشمولية وفعلت الشيوعية، أو حاولت أن تفعل الشيوعية ولم تفلح، وإجت الشيوعية العالمية وأنهت الطبقة؟ إجا ستالين قبل لينين بعد خروشوف، وبعدهم قيادات الاتحاد السوفياتي والصين موتستون وغيره، قال شنو الطريقة هذه، واحد غني واحد فقير، خلي كلهم يصيروا فقراء، أموال الأغنياء كلها شالوها، وين خلوها الأموال؟ طوه الملائكة، طوه الحكام. الحكام منو؟ مو طبقة؟ هم صار طبقة جديدة. فإذا ما سووا شيء، بالتالي أكو طبقة وطبقة، طبقة سميها حاكم وسميها شيء آخر. أول زيارة زار بها خروشوف إلى أمريكا، رتبوا له فد واحد من أثرياء في أمريكا، سوى له لقاء وياه أمام الصحفيين. ذاك الثري قال لخروشوف، قال سيادة الرئيس، أنا تشوفني على ظهري الآن أكو آثار الحبل اللي كنت أخلي عليه وأوزع ماي أو أشيل أغراض الناس، حمال كنت، الآن صرت ملياردير، بلدكم هم هالشكل عندك؟ فد واحد يجي حمال بعدين يصير ملياردير؟ خروشوف جاوبه شنو قال له؟ قال أنا اللي قدامك واقف فد يوم كنت أربي خنازير، هو كان يربي مو أنا، كان يربي خنازير، وإذا أشوف المعطف مالي بيها ريحة. الآن رئيس أكبر دولة في شرق العالم، هذا حكي خريط، وذاك هم جاوبه بجواب أخرط. وكلهما واحد. يعني قال بالتالي أنت مربي خنازير صار يتحكم بثروة أكبر دولة في الشرق في المعسكر الشرقي، وذاك أيضا الحمال يتحكم بثروات كثيرة في بلد رأسمالي، بالتالي كلاكما في نفس الشيء. إذن طبقية طبقية، نحن لا نستطيع أن ننهي الطبقية، وهذا خطأ كبير أراده الاتحاد السوفياتي السابق وكذلك جمهورية الصين الشعبية الاشتراكية السابقة تحولت، فلم يفلحوا. إذن يجب أن تكون هناك طبقات، بس الطبقات هدفها شنو؟ لازم تكون الهدف، إذا هذا الهدف ما تحقق الطبقية يجب أن تزال أو يجب أن تحدد. مرحوم آية الله الشهيد أستاذ حسن الشيرازي قال كلمة حلوة، قال رحت عند المرجع التقليدي الفلاني، ما أجيب اسمه أنا، قلت سيدنا هل هناك حد لثروة الإنسان؟ الشهيد الشيرازي رحمه الله تعالى عليه كان فقيها اقتصاديا وكتب كتاب حول الاقتصاد الإسلامي اسمه الوعي الإسلامي، قال هل هناك حد الثروة؟ إنسان يصير ثري ويصير ثري ويصير ثري، يصعد يصعد، هل هناك حد؟ يكون ثقف؟ يقول له. فيقول قلت له شنو الآية الرواية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإتوا العلماء تعملون بها والتي تقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؟ صح كلامك، يعني إذا الثروة أضرت بالناس فد واحد صار ثري وبدأ يضر بالناس حين وقفه. مسجد مال الله، ماكو مسجد مال الله، بس مسجد صار في المدينة المنورة النبي أمر بهدمه وسماه مسجد شنو؟ الضرار. يعني شنو ضرار؟ يعني هذا يضر بالناس، شيء يضر بالناس احنا ما نريده، احنا دين جاء من اجل الانسان، الانسان يتضرر بالدين خو ما يصير. شوفوا كلمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله يقسم الرحمة، ولماذا يقسم ولماذا يعطي لهذا وما يعطي لهذا؟ يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، درجات يعني هذا درجة وهذا درجتين وهذا درجة ثالث، يعني طبقات، مو طبقتين، طبقة المليارديرية وطبقة المعدمين، هذا غلط، هذا غلط. في علم الاقتصاد يقول الاقتصاد الفاشل اللي ما بي، يعني المجتمع اللي عنده اقتصاد فاشل هو الاقتصاد اللي ما عنده طبقة وسطى، لازم الاقتصاد يعتمد على طبقات مختلفة. شوف الآية القرآنية جد دقيقة، درجات، يعني عندك طبقة المستضعفين والصعاليك وفوقهم طبقة الكادحين الذين لا يملكون إلا جهدهم حسب التعبير القرآني، وفوقهم طبقة متوسطة بس أقرب إلى الطبقة الفقيرة يسموهم ذوي الدخل المحدود، وطبقة فوقهم طبقة منه طبقة متوسطة متوسطة، وأكو أغني وأكو الأغنى، هي شكل طبقات. وهاي الطبقة شنو فائدتها؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية حتى الاقتصاد يمشي، حتى هذا يصير رئيس هذا يصير مسؤول. لا يعني الرئيس صار أقرب إلى الله من المرؤوس، لا يعني هذا اللي عند الثروة الله يحبه أكثر، يمكن يحب ذاك اللي يشتغل يمه أكثر، يعني هذا نظام اجتماعي، نظام لتحريك الاقتصاد، ولكن ما إلى أي دور في المعايير الإلهية. من احترم، اسمع الرواية، من احترم غنيا لغناه أكبه الله على منخريه في نار جهنم. أنت تحترم الغني لدينه، لأنه مسلم، لأنه والدك، لأنه سيد، لأنه عالم، بخل. أما تحترم الغنية لغناه، كأنه الغنى حولت من حالة اجتماعية إلى شنو؟ إلى قيمة إلهية. في اليوم النبي قاعد، واحد من الأثرياء قاعد يمه، اجى فقير يقعد يم ذاك الثري، ذاك لملم روحه، جمع نفسه يعني هو نفسه. النبي قال ليش سويت الشكل؟ قال لا يا رسول الله. قال ليش؟ ليش سويت؟ خفت من فلوسك تروح إلى، لو من فقر يجي لك. قال يا رسول الله نصف أموالي إلى. قال الفقير أخذ نصف أموالي إلك. قال ما أخذ، شو أسوي بأمواله؟ قال ليش ما تأخذ؟ رحمة إلهية إجت. قال يا رسول الله أخشى أن أصير مثله، أن أكون مثله. أنا هذا الوضع مالي عفاف وكفاف كافي لي، أنا أخذ فلوسي سوقها. نزل جبرائيل على النبي قال يا رسول الله جئتك بمفاتيح خزائن الأرض، والله يقرأك السلام ويقول إذا يأخذها أو ما يأخذها درجت عندي محفوظة. جبرائيل أشار، النبي أشار لجبرائيل إيش تقول؟ فأشار جبرائيل برأسه إلى الأرض يعني تواضع. قال لا يا جبرائيل أنا أريد أن أكون في اليوم جوعان، أدعو الله أن يعطيني وأصبر في اليوم هم شبعان، أشكر الله على ذلك. أنا حياتي أريد هالشكل تكون. طبعا نحن النبي هالشكل عاش، إحنا ما نعيش مثله، يعني مو نعيش مثله. يقول إلا المسلم يكون فقير، لكن عندنا قدرة على تحمل كل الظروف وعدم مد إيدنا في أموال الناس، ونصير أعوذ بالله من هؤلاء الفاسدين المفسدين الذين ما عرفوا وشلون يأخذون أموال الرشوة أعوذ بالله. واحد النبي دزه صلى الله عليك يا رسول الله، صلى على محمد.
اللهم صل على محمد.
قال له روح قدر نخيل يهود خيبر. كان سابقا قبل القصاص يروح واحد يخمن، يقول إيش قد هذا أكون في كل نخل إيش قد تمر، عادة أمس يصدق تخمينهم. خرص يسموه هذا. فإجى هذا يقدر، واحد يسلم عليه من اليهود إيش كذي يسوي، يفتر حوله في الطريق معينة ومد إيده إلى جيبه، خلى بجيبه في الفلوس. شنو هذا؟ قال لا هذا هدية. ذب الفلوس وأخذ يمشي القهقري، قهقري قهقري، وركب دابته ورجع للنبي. قال هاي قد كان الخرص مالك؟ قال ما خرص. قال ليش؟ قال كانوا يريدون يعطوني رشوة، أنا ما أروح. شوفوا هذا الأخلاق الإسلامية، إحنا نريد حكومة إسلامية مو حكومة اسم، أو فد واحد كان فد يوم من الأيام يحمل راية الإسلام، أو عندك كم كراسة حول الإسلام. إحنا نريد حكومة إسلامية الشكل، بلا رشوة، بلا فساد، بلا كسالة. في اليوم رحت إلى السفارة الإيرانية في الكويت، كان لي شغل، رحت يم السفير وكملت شغلي وجيت جوا، أخذت الورقة ومشيت. قلت لهذا الموظف قبل 6 أشهر أنا هاي سفارتك، السفارة الإيرانية في الكويت كانت يم بيتنا في نفس المنطقة. قلت شفت الصف اللي واقف على باب السفارة 3 كيلومترات ناس واقفين، وذاك الحر الشديد، وينتظرون واحد يجي من الصبح ينتظر دورات مثل حق السرة، ما يجي دور يروح بيته يوم ثاني يجي. الآن شوف ماكو أحد يمكم. ليش؟ قال سيدنا ذاك اليوم ما كان يشتغل شيء، ناكل باقير له. كل شوية شوية نسولف بيناتنا وفكم واحد نشغله وبعدين نقعد نسولف. قلت الآن شنو؟ قال شفت السفير شلون نزل علينا؟ كل دقيقة ينزل يقول ها اكو شغل اكو إذا شاف فد واحد واقف بالباب يعاتبنا. لذلك احنا أول صبح يجون يمشيهم بعد ما يوقف صف. هاي الحكومة الإسلامية نريدها. ما أقول كل السفارات الشكل، لا، أنا حقيقة أشكر يعني أنتم فكروا في هذه النقطة. في المحمودية، منطقة المحمودية، مجموعة من الإخوة هذول عندهم عادة، كانت الأيام ما أدري، عندهم عادة يسوون كل سنة احتفال لإكرام الموظفين اللي يشتغلون عدل، ما عليهم بغيرهم بس هذول. قلت له ليش؟ قال خذ هذولاك ما نعرف كم واحدهم وشلونهم، بس هذول نعرفهم، ناس الناس راضين من عندهم، نسوي لهم تكريم وتأييد وكذا. أنا لازم أقول الخير. رحت إلى أستراليا، كنت في أستراليا قبل حوالي شهرين، رحت على السفارة الإيرانية أيضا موجودة هناك في عاصمة. العاصمة ما بها سكان كثرة من المسلمين ومن الناس اللي عندهم حاجة، عندهم فيزا يروحون زيارة الممرضة وكذا. فشفتهم سووا فشي زين، قالوا بالأسبوع يومين نجي إلى سيدني، أخذوا هوتيل يومين يجون حتى يمشون شغلات أهل سيدني، ويومين هم نروح إلى مدينة الكذائية، فد يومين هم بالعاصمة نقعد. هذا شغل الإمام علي سلام الله عليه، كان شخصيا يفتر في أزقة الكوفة يمشي شغلات الناس. إخواني، هذا الإسلام، إسلام معنى، مو إسلام كلمات فارغة، معنى معنى. إحنا نريد الناس، وخلي يسمعني كل موظف، وخلي يسمعني كل رئيس وكل وزير وكل أمير، خلي يسمعوني، نريدكم أنتوا تتحركون تمشون، هاي جدران الوزارة وجدران الدوائر تأكلكم، وربما وأعوذ بالله تسبب لكم الغرور والعجب. ترى هذا الكرسي ما يبقى لأحد، لو كان لو دام لغيرك لما وصل إليك، ومسؤولية هذه. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لهذا الخير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.